بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الرابع من مجالس التعليق على السيرة للعلامة الحافظ عبد الغني أبي محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وقد انتهينا مما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أي ما ذكره، ونشرع في إقراء ما يتعلق بسيرة العشرة المبشرين بالجنة. وذلك أن الحافظ رحمه الله تعالى قسم الكتاب قسمين: القسم الأول فيما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والقسم الثاني فيما يتعلق بسيرة أصحابه وخص منهم العشرة المبشرين بالجنة. وينبغي أن تعلم أن السيرة وكتب التاريخ كانوا لا يفصلون بين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبين سيرة خلفائه الراشدين، ولا بين سيرة العشرة المبشرين بالجنة، ولا بين ما يتعلق بسيرة جميع الصحابة، وإنما كانوا يسوقونها مساقاً واحداً. وهذا عليه كثير من الكتب المصنفة في التاريخ. نشرع في قراءة سير العشرة المبشرين بالجنة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أبو بكر الصديق رضي الله عنه اسمه عبد الله ابن أبي قحافة، واسم أبي قحافة عثمان ابن عامر ابن عمر ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب التيمي القرشي، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب، وأمه أم الخير سلمى بنت صخر ابن عامر ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة. عاش 63 سنة سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول الأمة إسلاما، وخيرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولي الخلافة 2.5 سنين، وقيل 2.4 أشهر إلا 10 ليال، وقيل 2، وقيل 20 شهرا، وله من الولد عبد الله، أسلم قديما وله صحبة، وكان يدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما في الغار، أصابه سهم يوم الطائف، ومات في خلافة أبيه. وأسماء ذات النطاقين، وهي زوجة الزبير بن العوام، هاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير، فكان أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة، وأمها قتيلة بنت عبد العزة من بني عامر بن لؤي لم تسلم، وعائشة الصديقة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأخوها لأمها وأبيها عبد الرحمن ابن أبي بكر، شهد بدراً مع المشركين وأسلم بعد ذلك، وأمها أم رومان ابنة عامر ابن عويمر ابن عبد شمس ابن عتاب ابن أذينة ابن سبيع ابن دهمان ابن الحارث ابن غنم ابن مالك ابن كنانة أسلم ابن غنم ابن مالك ابن كنانة، أسلمت وهاجرت وتوفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو عتيق محمد بن عبد الرحمن ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم نعرف في الصحابة أربعة صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أولاد بعض سواه. ومحمد بن أبي بكر ولد عام حجة الوداع، وقتل بمصر وقبره بها، وأمه أسماء بنت عميس الخذعمية، وأم كلثوم بنت أبي بكر ولدت بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه، وأمها حبيبة، وقيل فاختة بنت خارجة ابن زيد ابن أبي زهير الأنصاري، تزوجها طلحة بن عبيد الله، وله 3 بنين وثلاث بنات، كلهم لهم صحبة إلا أم كلثوم. ومحمد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات أبو بكر رضي الله عنه في جماد الآخرة لثلاث ليال بقين منه 13.
هذا الفصل الذي عقده المصنف كما قلت لكم عقده في بيان طرف من سيرة العشرة المبشرين بالجنة، وهم العشرة الذين اختصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتعيين، وإلا فإن الإجماع منعقد على أن جميع الصحابة رضي الله عنهم في الجنة، حكاه أبو محمد بن حزم ومعاصره أبو عمر بن عبد البر وغيرهم من أهل العلم، إنسهم وجنهم، يعني من الصحابة الذين هم من الإنس ومن الصحابة الذين هم من الجن، كلهم بشرهم الله سبحانه وتعالى بالجنة. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ومنهم هذه بيانية وليست تبعيضية، يعني أنهم جميعهم في الجنة بوعد الله سبحانه وتعالى، وإنما خص بالتعيين بعضهم لشرفهم وعلو منزلتهم، ولهذا لم يقتصر الأمر على العشرة، بل بشر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة كما مر معنا، بشرها ببيت في الجنة من قصب، وبشر ثابت بن قيس بن شماس، وقال في فاطمة بأنها سيدة نساء الجنة، وقال في الحسن والحسين هما سيدا شباب أهل الجنة، وهذا كثير. إنما تكون الميزة في مزيد الفضل، لا أنهم يختصون بدخول الجنة، يعني في مزيد الفضل وفي المنازل التي ينزلونها. وهؤلاء العشرة المبشرون بالجنة كلهم من قريش، كلهم من المهاجرين، كلهم من المهاجرين وكلهم من قريش رضي الله عنهم وأرضاهم. أبو بكر الصديق هذه كنيته، أبو بكر ولقبه الصديق، واسمه عبد الله ابن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أفضل الخلق بعد الأنبياء، فليس في منزلته أحد من الخلق بعد النبيين عليهم الصلاة والسلام. قال الله سبحانه: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. وأول هؤلاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ساق المصنف نسبه وأين يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أمه وذكر السن التي عاشها، وهي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عاش 63 سنة، وكذلك عمر عاش ذلك السن، وذلك أن أبا بكر ولد بعد عام الفيل بسنتين كما هو معلوم، وعمر أصغرهم جميعا، أسلم وعمره 26 سنة كما سيأتي، وعاش نفس السن التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. أجمع العلماء على أنه أول هذه الأمة إسلاما، أول من عرض عليه من الرجال على كل حال، أول من عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأجاب هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. صديق يعني صيغة مبالغة من الصدق والتصديق، فهو مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول، وصادق هو أيضا فيما يقول. ولهذا لما جاءته قريش بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد أسري به إلى بيت المقدس، قالوا: إن صاحبك يقول إنه قد أسري به الليلة إلى بيت المقدس، أتصدقه؟ قال: نعم أصدقه، بل أصدقه فيما فوق ذلك في خبر السماء، وأخبر بالمعراج فصدقه رضي الله عنه وأرضاه. وهو أفضل الصحابة كما قلنا، وقد جاء في الصحيحين أو في البخاري حديث ابن عمر أنهم كانوا يفضلون والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، فيقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وولي الخلافة 2.5 سنة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم على بيعته في سقيفة بني ساعدة رضي الله عنهم وأرضاه، ومن لم يكن موجودا أو تأخر بايع بعد ذلك واستقرت له الخلافة رضي الله عنه وأرضاه. ولما وقعت الردة في العرب وارتد قبائل من العرب في بقاع شتى، قام لذلك رضي الله عنه خير قيام، وناظر من ناظره من الصحابة على ذلك، وقال: لا أفرق بين الصلاة والزكاة، والزكاة حق المال، وأنفذ خالد بن الوليد إلى مسيلمة الكذاب، وحفظ الله سبحانه وتعالى به هذا الدين من أهل الردة، وأرسل إلى طليحة الأسدي الذي ادعى النبوة أيضاً، وأرسل إلى جملة من قبائل العرب، وذلك أنهم لما ارتدوا بمنع الزكاة قالوا مقولتهم تلك المشهورة: أطعنا رسول الله إذ كان بيننا، فيا قوم ما شأني وشأن أبي بكر، أيأخذها بكراً إذا جاء عنوة، فتلك إذن يا قوم قاصمة الظهر. فارتدوا فقاتلهم رضي الله عنه وأرضاه، وأعانه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أشكل الأمر في أوله على عمر تكلم معه، ثم قال: فشرح الله صدري لما قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، مناقبه وفضائله كثيرة جدا كثيرة. ولما حصلت الخصومة بينه وبين عمر، وجاء أبو بكر رضي الله عنه وقد أبدى عن ركبتيه من شدة الخصومة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه: أما صاحبكم فقد غامر، يعني دخل في غمرة الخصومة، اختلف مع أبي بكر، قال له كلمة فقال: ردها عليه، قال: لا أردها عليك. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: إني قلت كلمة لعمر ثم قلت اغفرها لي، فقال: لا أغفر لك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. عمر رضي الله عنه بعد أن ذهب أبو بكر ندم على الكلمة التي قالها، فجر ثوبه سريعا وأتى إلى بيت أبي بكر، فاستأذن ونادى فقال: أثم أبو بكر؟ قيل: لا. أين سيجده؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب فلما جاء كشف عن ركبتيه، فلما جاء وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فجثى على ركبتيه، لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام كان غاضبا غضبا، فجثى عمر على ركبتيه، فقام أبو بكر وقال: يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، والله يا رسول الله أنا كنت أظلم. كلمة، مسألة كلمة، حتى ما ذكرت في الحديث كما في الصحيحين حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: والله يا رسول الله أنا كنت أظلم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن أبا بكر صدقني إذ كذبني الناس، وما وواساني بماله وولده إذ منعني الناس، وذكر شيئا من مناقبه ثم قال: فهلا أنتم تاركوا لي صاحبي، هلا أنتم تاركوا لي صاحبي. قال أبو الدرداء: فما أذي أبو بكر رضي الله عنهم بعد هذا، رضي الله عنهم وأرضاهم. أبو بكر الصديق كما قلت لكم فضائله ومناقبه وقيامه لله في حروب الردة، ولم يكن هناك مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شهده، شهد بدرا والمواقف كلها، واختصه الله بالهجرة مع نبيه محمد عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في حديث الهجرة. اختصه الله سبحانه وتعالى بهذه المنزلة لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة من المدينة إلى مكة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مدة خلافته، قال: وولي الخلافة سنتين ونصفا، وقيل سنتين وأربعة أشهر إلا 10 ليال، وقيل سنتين، وقيل 20 شهرا، وسيأتي أن مدة خلافة عمر 10 سنين، لذلك كانت الفتوحات في عهده رضي الله عنه. ثم إن أبا بكر شغله أهل الردة بحروبهم وقتالهم ونكوصهم عن الإسلام، كانت خلافته سنتان على حد قول الذهبي ومئة يوم بالضبط، يقول يعني على ما ذكره حافظ الذهبي رحمه الله. المصنف يذكر بعد ذلك أولاد كل واحد من المبشرين من العشرة المبشرين بالجنة، فذكر أولاده: عبد الله أسلم قديما وله صحبة، وكان يدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما في الغار، وكان كما جاء بالروايات رجلا لقنا فطنا، ولهذا كان هو بعد الله عز وجل خير معين لهم في الإتيان بأخبار مكة ما الذي يتدابرونه، فكان يأتي في الليل ويرجع إلى مكة بالنهار ولا يشعر به أحد رضي الله عنه وأرضاه. أصابه سهم يوم الطائف ومات في خلافة أبيه، مات في خلافة أبيه رضي الله عنه وأرضاه. وأسماء ذات النطاقين، وهي من ذات المواقف أيضا العظيمة في الهجرة، وذكرت لكم أنها شقت نطاقها من أجل أن تحزم متاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وهي التي عمت على جدها أن يكون أبو بكر قد أخذ المال كله، وهي زوجة الزبير بن العوام، هاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير. قال المصنف: فكان أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة، وهذا القيد مهم، لأن أول مولود ولد في الهجرة يعني من المهاجرين هو عبد الله بن الزبير، وأول مولود ولد من الأنصار بعد الهجرة هو النعمان ابن بشير رضي الله عنه وأرضاه، كما ذكر ابن كثير. وأمها قتيلة بنت عبد العزة من بني عامر بن لؤي. ثم ذكر عائشة الصديقة، ومر معنا الكلام عليها في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وأمها أم رومان، فهي أخت أسماء لأبيها. وذكر بعد ذلك فائدة هنا، قال: ولم نعرف من الصحابة أربعة صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم أولاد بعض سواهم، وهم أبو قحافة وأبو بكر وعبد الرحمن بن أبي بكر ومحمد بن عبد الرحمن وكذلك عبد الله بنت أسماء إلى آخره. ومحمد بن أبي بكر قال: ولد عام حجة الوداع، وهذا له شرف الصحبة وليس صحابياً، كما جزم به الحاكم وابن الصلاح وجماعة من حفاظ الحديث، ولهذا أحاديثه مرسلة، حديثه مرسلة، وله شرف الصحبة باعتبار أنه ولد في العهد النبوي، لكن لم يدرك من حياة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام إلا بضعة أشهر. قال: وأم كلثوم بنت أبي بكر ولدت بعد وفاة أبي بكر، يعني مات وهي حمل. وأمها حبيبة وقيل فاختة بنت خارجة. قال: وله ثلاثة بنين وثلاث بنات، كلهم له صحبة إلا أم كلثوم لأنها كانت حمل. قال: ومحمد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يشير لك على أنه له شرف الصحبة. مات أبو بكر رضي الله عنه في جماد الآخرة لثلاث ليال بقينا منه سنة 13. نعم.
قال رحمه الله: أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي، وأمه حنتمة بنت هاشم، وقيل هشام بن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم. أسلم بمكة وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولاده أبو عبد الرحمن عبد الله أسلم قديما وهاجر مع أبيه وهو من خيار الصحابة، وحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أمها زينب بنت مضغون، وعاصم بنت مضعون، وعاصم بن عمر ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أمه أم عاصم جميلة بنت ثابت ابن أبي الأقلح،
نعم واصل.
ها؟ عندهم بنت أبي ثابت.
لا 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 غلط، هذا ما هو صحيح. نعم.
وزيد الأكبر بن عمر ورقية أمهما أم كلثوم بنت علي ابن أبي طالب، وزيد الأصغر وعبيد الله ابن عمر أمهما أم كلثوم بنت جرول الخزاعية، وعبد الرحمن الأكبر ابن عمر، وعبد الرحمن الأوسط هو أبو شحمة المجلود في الخمر، أمه أم ولد يقال لها لهية، وعبد الرحمن الأصغر بن عمر أمه أم ولد يقال لها فكيها، وعياض بن عمر أمه عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، وعبد الله الأصغر بن عمر أمه سعيدة بنت رافع الأنصارية من بني عمرو بن عوف، وفاطمة بنت عمر أمها أم حكيم بنت الحارث بن هشام، وأم الوليد بنت عمر وفيها نظر، وزينب بنت عمر أخت عبد الرحمن الأصغر ابن عمر، ولي الخلافة 10 سنين و6 أشهر ونصف شهر، وقتل في آخر ذي الحجة من سنة 23 من الهجرة، وهو ابن 63 سنة، سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سنه اختلاف.
هذا الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه أول من لقب بأمير المؤمنين على مرأى ومسمع من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها الذين دخلوا في الإسلام كما هو معلوم، وكنيته أبو حفص ولقبه الفاروق رضي الله عنه، أفضل الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه. ذكر نسبه وأين يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان إسلامه في سنة 6 من الهجرة، كان إسلامه في سنة 6 من الهجرة، وهو ابن 26 سنة، أو ابن 26 سنة على الصحيح رضي الله عنه وأرضاه. وأما قصته في ضرب ابن عمه سعيد بن زيد وأخته فاطمة، نعم من البعثة، نعم عفوا من البعثة، ست في سنة 6 من البعثة. وأما قصة ضربه لابن عمه سعيد بن زيد ولزوجه وهي أخت عمر فاطمة بنت الخطاب، فإنها وقراءته لأول سورة طه، هذه يذكرها كثير من المؤرخين وأصحاب السير، ولم تثبت والله أعلم بسبب إسلامه، قد يكون دعاه أبو بكر أو دعاه أحد من الصحابة أو كان له موقف، المهم أنه أسلم، وكان كما قلت لكم إسلامه في سنة 6 من البعثة، وكان في 26 من عمره. ولما أسلم، لما أسلم قد قالوا أيضا أنه أسلم بعد 40 رجل وإحدى عشرة امرأة رضي الله عنه وأرضاه. لما أسلم قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما عبدنا الله جهرة حتى أسلم عمر بن الخطاب. قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: وكان إسلامه عزا للإسلام، وظهر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشير إلى ما رواه أحمد تقدم معنا: اللهم عز الإسلام بأحب العمرين إليه، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل المشاهد يعني يعنون بالمشاهد الغزوات التي غزاها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أولاده، وذكر من لهن أو أمهات أولاده، وذكر أن خلافته كانت 10 سنين وستة أشهر ونصف شهر، وفي عهده فتح الله الأمصار على أهل الإسلام، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وكسر الله به كسرى، وانتشر الإسلام وظهر الدين ودون الدواوين وأقام دولة الإسلام على أعز ما تكون رضي الله عنه وأرضاه. وعمر كان مقتله وشهادته في صلاة الفجر على يد أبي لؤلؤة المجوسي الذي أظهر الإسلام نفاقا، طعنه وهو يصلي بالناس، وظل به ذلك حتى مات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة في الصحيحين بأنه الباب الذي يكسر فلا يغلق. نعم.
قال رحمه الله: أبو عبد الله عثمان بن عفان رضي الله عنه، ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وهو الأب الخامس، وأمه أروى بنت كريز ابن ربيعة ابن حبيب ابن عبد شمس ابن عبد مناف، وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب. أسلم قديماً وهاجر الهجرتين، وتزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولي الخلافة 12 سنة إلا
ثنتي عشرة سنة.
أحسن الله إليك. وولي الخلافة 12 سنة إلا 10 أيام، وقيل إلا 12، وقتل في ذي الحجة لثمان عشرة خلت منه بعد العصر، وهو يومئذ صائم 35، وهو ابن 82، وله من الولد عبد الله الأكبر، وأمه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن ست سنين، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبره. وعبد الله الأصغر وأمه فاختة بنت غزوان أخت عتبة، وعمر، وخالد، وأبان، ومريم، أمهم أم عمرو بنت جندب ابن عمرو ابن حممة ابن حممة من الأزد من دوس، والوليد وسعيد وأم عثمان، أمهم فاطمة بنت الوليد ابن عبد شمس ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، وعبد الملك لا عقب له
لا عقب له
مات رجلا، وأمه أم البنين بنت عيينة ابن حصن ابن حذيفة ابن زيد، وعائشة وأم أبان وأم عمرو، وأمهن رملة بنت شيبة ابن ربيعة، وأم خالد وأروى، وأم أبان الصغرى، أمهم نائلة بنت الفرافصة ابن الأحوص ابن عمرو ابن ثعلب ابن الحارث ابن حصن ابن ضمضم ابن عدي ابن جناب من كلب ابن من كلب ابن وبرة.
هذا الخليفة الثالث رضي الله عنه ذو النورين عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وهذا اللقب ذو النورين لقب متأخر، يعني فيما يظهر الله أعلم أنه في القرن الرابع أو القرن الخامس لقبوه باعتبار أنه قد تزوج بابنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم معنا في أبناء النبي صلى الله عليه وسلم. أمه أروى بنت كريز ذكر غير واحد من أهل العلم منهم الحافظ في الفتح أنها أسلمت رضي الله عنها وأرضاها، أسلم قديما وهاجر الهجرتين يعني إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة أيضا، وسبق أنه تزوج بابنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت مدة خلافته 12 سنة إلا 10 أيام. تلاحظ أن خلافة أبي بكر أقل، وخلافة عمر أكثر، وخلافة عثمان أكثر من الجميع. قتل في ذي الحجة 18 خلت منه بعد العصر، وهو يومئذ صائم، وذلك بعد الحصار الذي حاصره به الثوار من الخوارج الذين قدموا من مصر والبصرة وما يليها من اليمن، وهم أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر، وتجمعوا عليه وحاصروه، وأبى رضي الله عنه أن ينزع الخلافة وأن ينزعوها منه، وأبى أن يقاتل معه أو لأجله أحد من الصحابة أو من أبناء الصحابة، وخرج لهم ناهيا زاجرا. قد قلت لكم فيما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، وأخبره وهذا من علامات نبوته، قال له إن عسى الله أن يقمصك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه، يعني الخلافة. وقتل رضي الله عنه كما ذكر المصنف وهو ابن 82 سنة. هؤلاء هم الخوارج، لم يرعوا له صحبة ولا صهرا ولا سنا ولا قراءة للقرآن ولا صوما ولا فضائل ولا سابقة ولا هجرة، وحاول رضي الله عنه وأرضاه أن يدفعهم لئلا تقوم فتنة في الناس، ولكنهم أبوا إلا أن يدخلوا في هذا الباب من الخذلان، ولهذا ما زالت الفتنة إلى يومنا هذا بسبب هذا الأمر من جهة السبئية ومن جهة الخوارج. وقد نزه الله سبحانه وتعالى وصان سيوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيديهم من دم صهره وزوج ابنتيه وخليفته الثالث، والذي جهز جيش العسرة، والذي اشترى بئر رومة، صاحب الفضائل والمناقب رضي الله عنه وأرضاه. وإنما كان قتله على أيدي أهل الخذلان من الخوارج والنفاق الذين تآلبوا وتكالبوا وتجمعوا إلى المدينة، وقتلوه في هذه الحالة رضي الله عنه وأرضانا.
قال رحمه الله أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه فاطمة بنت أسد بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، وهي أول هاشمية ولدت هاشمية، أسلمت وهاجرت إلى المدينة، وماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فولدت له الحسن والحسين، ومحسناً مات صغيراً، ولد وله من الولد محمد ابن الحنفية، وأمه خولة بنت جعفر من بني حنيفة، وعمر ابن علي، وأخته رقية الكبرى، وهما توأم وأمهما تغلبية، والعباس الأكبر بن علي يقال له السقاء قتل مع الحسين، وإخوته لأمه وأبيه عثمان وجعفر وعبد الله بن علي، أمهم أم البنين الكلابية، وعبيد الله وأبو بكر ابن علي. لا بقية لهم أمهما ليلى.
لا بقية لهما.
لا بقية لهما.
لهما لهما نعم.
لا بقية لهما أمهما ليلى بنت مسعود النهشلية. ويحيى ابن علي مات صغيرا، أمه أسماء بنت عميس، ومحمد بن علي الأصغر لأم ولد درج، وأم الحسن ورملة، أمهما أم سعيد بنت عروة ابن مسعود الثقفي، وزينب الصغرى، وأم كلثوم الصغرى، ورقية الصغرى، وأم هانئ، وأم الكرام، وأم جعفر اسمها جمانة، وأم سلمة، وميمونة، وخديجة، وفاطمة، وأمامة بنات علي لأمهات أولاد شتى،
يعني الإماء الذين تسرى بهم. نعم.
وكانت خلافته 4 سنين وسبعة أشهر وأياما، على اختلاف في الأيام، قتل وله 63، وقيل 65، وقيل 58، وقيل 57 عام الجماعة سنة 40.
هذا الخليفة الرابع علي رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه، وكان ذلك في يوم خيبر، فكان من نصيبي علي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرب الصحابة إليه نسبا، فهو ابن عمه كما هو معلوم، وأبوه أبو طالب هو الذي كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويذب عنه ويحبه تلك المحبة الطبيعية. ولما مات أبوه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن عمك الشيخ الضال قد مات. وهذا عند النسائي، وصححه الشيخ ناصر في أحكام الجنائز وفي غيرها من كتبه. ولم يسلم أبو طالب، وفيه نزل قول الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ذكر من تزوج منهن ومن ولد له، وهو زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صهره. وينبغي أن تعلم أن أهل السير والنسب والتاريخ والتراجم قالوا: لم يبق من عقب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من كان من ذرية فاطمة فقط، لأن كما تلاحظ أن أبناء بناته كلهم ماتوا صغارا، ولم يبق من بنات من أبناء فاطمة إلا الحسن والحسين، فمن بقي من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم فهم من جهة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى كما قلت لكم أبناءه، وقتل وله 63 سنة، قتله عبد الرحمن بن ملجم، عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، فهو من الخوارج، والذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وهذا السن الذي ذكره المصنف رحمه الله وقول الأكثر أنه قتل وله 63 سنة، وقيل 65، وقيل 58، وقيل 57، إلى آخر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. ولما قتله عبد الرحمن بن ملجم قال عمران بن حطان أبياته الخبيثة النكدة المشهورة، لما قالها لا، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا، بل أخسر البرية عند الله. قاتل علي رضي الله عنه وأرضاه. أفضل الخلفاء الراشدين بعد أبي بكر وعمر، أفضل الصحابة ورابع الخلفاء الراشدين بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله أبو محمد طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، ابن عثمان ابن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مر بن كعب بن لؤي بن غالب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب، وأمه الصعبة بنت الحضرمي أخت العلاء بن الحضرمي، واسم الحضرمي عبد الله ابن عباد ابن أكبر ابن عوف ابن مالك ابن عويف ابن خزرج ابن إياد ابن الصدق. أسلمت أمه وتوفيت مسلمة، أسلم قديما وشهد أحدا وما بعدها، ولم يشهد بدرا، كان بالشام في تجارة، وضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره، وكان له من الولد محمد السجاد قتل معه، وعمران أمهما حمنة بنت جحش، وموسى ابن طلحة أمه خولة بنت القعقاع ابن معبد ابن زرارة، ويعقوب وإسماعيل وإسحاق، وأمهم أم أبان بنت عتبة ابن ربيعة، وزكريا وعائشة أمهما أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، وعيسى ويحيى أمهما سعدة بنت عوف المرية، أم إسحاق بنت طلحة، أمها أم الحارث بنت قسامة ابن حنظلة الطائية. فأولاد طلحة 11، وقيل ابنين آخرين عثمان وصالح، ولم يثبت ذلك. وقتل طلحة 36 يوم الجمل، وهو ابن 62.
الله المستعان. هذا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، أيضا أحد العشرة المبشرين بالجنة، أبو محمد، وعلى ما ذكر المصنف كان مقتله في يوم الجمل، هذا اليوم الذي كان بسبب الطلب لدم عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وعلى هذا اليوم ومنذ ابتدائه بدأت أقلام الكذب والدس والخيانة تكتب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعقبه صفين فتضاعفت الأقلام في الكتابة بالكذب والبهت والزور والطيش، واستعمل ذلك أهل البدع من الخوارج والشيعة، وعقيدتنا ولله الحمد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صافية نقية مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار من قبلهم يحبون من هاجر إليهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص كما عند الحاكم بإسناد صحيح، قال إن الله قسم هذه الأمة 3 أقسام: القسم الأول المهاجرون فتلك أمة قد مضت، ثم تلا هذه الآية في المهاجرين، والقسم الثاني الأنصار وتلك أمة قد خلت، ثم تلا الآية التي في الأنصار. قال والذين جاءوا من بعدهم الذين يستغفرون لهم ويترحمون، قال فمن لم يكن من هؤلاء ولا من هؤلاء فليس من الأمة، أو كما قال رحمه الله ورضي عنه وغفر له. وهذا جاء عن الإمام مالك أيضا رحمه الله، ولذلك قال لا فيء لمن طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة لا تسبوا أصحابي. وقلت لكم أن وقعة الجمل تناولتها أقلام التأريخ الكاذبة بأكثر ما يكون، فإن قلت قد وقع في كتب التأريخ التي تنسبونها إلى السنة ومن أوسعها وأكبرها تأريخ أبي جعفر بن جرير الطبري. شيء من هذا قلنا قد اعتذر هذا الإمام الحبر رحمه الله الذي نحسبه من أئمة الإسلام في أول كتابه التأريخ، فقال إنما ذكرت ما نمي إلي وأسندته، وهذا قاله فيما أذكر في صفحة 7، وذكر كلاما نحوه ليعلم. وإلا فإن الكتب الموثوقة قد ذكرت الأحوال والأخبار، وذكرت ما كان من ندم عائشة وبكائها حتى بلت ثيابها، بل إنها ذهبت إلى ابن عمر فقالت لو نهيتني كما نهيت حفصة لانتهيت، فقال قد غلبت عليك، يشير إلى الزبير رضي الله عنه لأنها خرجت بمشورته، وكان خروجها رضي الله عنها للإصلاح بين أبنائها، ولم تكن تريد قتالاً ولا تدعو إلى قتال، وإنما أم دعاها أبناؤها لتصلح بينهم فاقتتلوا، والله عز وجل قال في كتابه الكريم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. وجاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمروا أو في سنن أبي داود أنها قالت أمروا بالاستغفار لهم فسبوهم. ومن أحسن ما يحفظ في هذا ما قاله مجاهد بن جبر المكي أنه قال إن الله قد علم بما يكون من أصحاب نبيه وأمر بالترضي عليهم والاستغفار لهم. وقال أبو التميمة أيوب السختياني رحمه الله قال من قال في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحسنى فقد برئ من النفاق، قد برئ من النفاق. قال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، لا إله إلا الله. هذا أبو محمد طلحة ابن عبيد الله، وكما قال المصنف رحمه الله قتل يوم الجمل.
قال رحمه الله أبو عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه.
أيضا يعني على ما ذكر المؤرخون من أئمة السنة أن طلحة بن عبيد الله لما وقف أمام علي رضي الله عنه وعظه فانصرف، لكن جاءه سهم فوقع في ركبته فسقط فمات به رضي الله عنه وأرضاه.
قال رحمه الله أبو عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه.
فإن قلت من قتله فقد ذكر أبو عمر الحافظ أبو عمر بن عبد البر أن الذي لا يختلف فيه أن الذي رماه بذلك السهم هو مروان بن الحكم. نعم، قال لا تختلف العلماء الثقات في هذا. نعم.
قال رحمه الله أبو عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي بن كلاب يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصي بن كلاب وهو الأب الخامس، وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلمت وهاجرت إلى المدينة، هاجر الهجرتين وصلى القبلتين، وهو أول من سل سيفه في سبيل الله عز وجل، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله من الولد عبد الله، وهو أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة، والمنذر وعروة وعاصم والمهاجر وخديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة، أمهم أسماء بنت أبي بكر الصديق، وخالد وعمر وحبيبة وسودة وهند، أمهم أم خالد بنت خالد بن سعيد ابن سعيد بن العاص، ومصعب وحمزة ورملة، أمهم الرباب بنت أنيف الكلبية، وعبيدة وجعفر وحفصة، أمهم زينب بنت بشر من بني قيس ابن ثعلبة، وزينب بنت الزبير، أمها أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، وخديجة الصغرى، أمها الجلال بن قيس، أمها الجلال بنت قيس من بني أسد ابن خزيمة. فأولاد الزبير 21 رجلا وامرأة، قتل يوم الجمل 36، وله 67 سنة.
لا إله إلا الله. وهذا الزبير رضي الله عنه الزبير بن العوام قد ذكر في ترجمته رحمه الله أنه قتل أيضا في يوم الجمل، ويقال فيه ما قيل في طلحة بن عبيد الله، وهؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة الذين شهدوا المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلوا وهاجروا ووصفهم الله بالأوصاف العظيمة الجليلة التي لا يكون ولا كان ولا يكون بعدهم كمثلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وذكر أبناءه كما ذكر في غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ترجم لهم.
نعم. قال رحمه الله أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، واسم أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهر بن كلاب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب بن مرة، وأمه حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وأسلم قديما، وكان يقول: لقد رأيتني وإني لثلث الإسلام. وشهد بدرا، والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وكان رميه ذلك في جيش فيهم أبو سفيان، لقوهم بصدر رابغ في أول سنة. لقوهم بصدر رابغ في أول سنة قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. في أول سنة قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وله من الولد محمد قتله الحجاج، وعمر قتله المختار ابن أبي عبيد، وعامر ومصعب وروي عنهما الحديث، وعمير وصالح وعائشة بن سعد. مات بقصره في العقيق على 10 أميال من المدينة، وحمل على رقاب الرجال إلى المدينة 55، وهو ابن بضع وسبعين، فكان آخر العشرة وفاة.
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، هذا أبو إسحاق. الزبير بن العوام تعلمون أنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لكل نبي حوارية، وحواري الزبير يعني الناصر بحق، وكلهم أنصاره ورضي الله عنهم وأرضاهم. أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص كذلك على ما ذكر، إلا أنه كما ذكر المصنف رحمه الله مات بقصره بالعقيق على 10 أميال من المدينة، ووادي العقيق وادي مشهور معروف إلى يومنا هذا، وحمله الناس إلى المدينة 55، وهو ابن 74، فكان آخر العشرة وفاة. نعم.
قال رحمه الله أبو الأعور سعيد ابن زيد ابن عامر رضي الله عنه، ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب ابن لؤي، أمه فاطمة بنت بعجة ابن أمية ابن خويلد من بني مليح من خزاعة، وهو ابن عم عمر بن الخطاب، وتزوج أخته أم جميل بنت الخطاب. أسلم قديما ولم يشهد بدرا، وله من الولد عبد الله وكان شاعرا، وقال الزبير بن بكار: وولده قليل وليس بالمدينة منهم. وتوفي سعيد بن زيد سنة إحدى وخمسين وسنه 74.
هذا سعيد بن زيد بن عم عمر رضي الله عنه، وذكر المصنف أنه لم يشهد بدرا، وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله ليتحسس عير قريش كما ذكر المفسرون مع طلحة بن عبيد الله، ولهذا لم يشهد بدرا. نعم، كما ذكر أصحاب السير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أبو محمد عبد الرحمن بن عوف ابن عبد عوف رضي الله عنه ابن عبد ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب ابن مرة، وأمه الشفاء، وقيل العنقاء بنت عوف ابن عبد الحارث ابن زهرة، كانت مهاجرة. أسلم قديما وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ورأه في غزوة تبوك. ومن ولده سالم الأكبر، مات قبل الإسلام، وأم القاسم ولدت في الجاهلية، ومحمد وبه كان يكنى ولد في الإسلام، وإبراهيم وحميد وإسماعيل أمهم أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط ابن أبي عمرو ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف من المهاجرات المبايعات، وكل ولد عبد الرحمن منها. وكل ولد عبد الرحمن منها، قد روي عنهم الحديث. وعروة ابن عبد الرحمن قتل بأفريقية، وأمه نحيرة بنت هانئ ابن قيسة ابن قيصة ابن مسعود ابن شعبان. وسالم الأصغر قتل بأفريقية، وأمه سهلة بنت سهيل ابن عمرو، وهو أخو محمد ابن أبي حذيفة ابن عتبة لأمه. وعبد الله الأكبر قتل بأفريقية، وأمه من بني عبد الأشهل. وأبو بكر ابن عبد الرحمن وأبو سلم الفقيه، وهو عبد الله الأصغر، وأمه تماضر بنت الأصبغ الكلبية، وهي أول كلبية نكحها قرشي. وعبد الرحمن ابن عبد الرحمن ومصعب ابن عبد الرحمن، وكان على شرطة مروان ابن عبد الحكم بالمدينة مات بالمدينة ودفن بالبقيع سنة 32 في خلافة عثمان بن عفان، وصلى عليه عثمان وسنه 72.
نعم، هذا عبد الرحمن بن عوف، والأمور المتعلقة به ظاهرة ناماسر آخره.
قال رحمه الله أبو عبيدة عامر بن الجراح عامر بن عبد الله بن الجراح رضي الله عنه ابن هلال ابن أهيب ابن ضبة ابن الحارث ابن فهر ابن مالك، وأمه أم غنم بنت جابر ابن عبد العزة ابن عامر ابن عمير ابن وديع ابن الحارث ابن فهر، وقيل أميمة بنت غنم ابن جابر ابن عبد العزة، يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهر ابن مالك. أسلم قديما أسلم قديما قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وشهد بدرا والمشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزع يوم أحد الحلقتين اللتين دخلتا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم من المغرب، وانتزعت ثنيتاه فحسنتا فاه، فقيل ما رؤي هتم قط أحسن من هتم أبي عبيدة، وكان له من الولد يزيد وعمر، وقد انقرض ولد أبي عبيدة فلم يعقب، ومات بطاعون عمواس سنة 18، وقبره بغرب سان بقرية عمتا، وهو ابن 58. وقبره بغور بيسان بقرية عمتا، وهو ابن 58. وصلى عليه معاذ بن جبل، وقد قيل عمرو بن العاص، وقد قتل أبو عبيدة أباه يوم بدر كافرا. وفيه أنزل الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، إن حزب الله هم المفلحون.
هذا آخر العشرة الذين ذكرهم المصنف رحمه الله، وهو آخر العشرة أيضا الذين جاءوا في الحديث. وأبو عبيدة عامر بن الجراح ذكر المصنف في ترجمته أنه توفي في طاعون عمواس الذي كان في بلاد الشام، وقصته مشهورة لما كان في خلافة عمر، وأراد عمر رضي الله عنه أن يدخل إلى بلاد الشام، فقيل له إن الطاعون قد ظهر فيها، فجمع المهاجرين والأنصار وجمع أهل بدر واستشار هؤلاء وهؤلاء، وكلهم كانوا يختلفون، ثم استقر أمره بدون أن يعلم بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل الشام، وأن يرجع بأصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولما كان على هذا الحال قال له أبو عبيدة عامر بن الجراح وكان واليه على بلاد الشام، قال له: أفرار من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. وهم على هذا الحال دخل عبد الرحمن بن عوف، مر معنا قبل قليل، دخل عبد الرحمن بن عوف فأخبرهم بأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهر الطاعون بأرض وواحدكم فيها فلا يخرج منها، ومن كان خارجا عنها فلا يدخل فيها. فحمد الله وانصرف بالناس إلى المدينة راجعا. وفيها مات عبد الرحمن أبو عبيدة مات أبو عبيدة عامر ابن الجراح. ذكر المصنف آخر ما ذكر أن أبا عبيدة عامر ابن الجراح قتل أباه يوم بدر كافرا. وهذه القصة جاءت عند الطبراني، والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى له فيها ثلاثة أقوال في ترجمة أبي عبيدة عامر بن الجراح من الإصابة. قال: بسند جيد. وفي الفتح لما ذكر هذه القصة قال: من طريق عبد الله بن شوذب مرسلا. وفي التلخيص قال: معضل. التلخيص قال معضل، وهذه المعاني معاني متقاربة، هذه الأمور متقاربة في أمور الاستلاح، فهو مرسل ومرسل جيد، والمرسل أيضا يسمى به المعضل أيضا. وهذه القصة قال ابن الملقن فيها أيضا: هذا مرسل على قول الأكثر، وعلى قول من زعم أن المرسل لا يكون إلا من التابعين يكون معضلا، لأن عبد الله هذا إنما روى عن التابعين، إنما روى عن التابعين، فهي رواية مرسلة، العلم عند الله بحالها. وكون الأب أو الابن يكون كافرا ويقع القتل من أحدهما على آخر لا تثريب عليه في هذه الشريعة، لأن هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. وبهذا بهذا الموضع وبهذا التقرير ينتهي الكلام على هذا الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد والإلهام للصواب، فهو ولي ذلك والقادر عليه. نعم عبد السلام. نعم نفسه. عندك شيء؟ بقي سطران ما هم ما عندنا.
لا ترضي عليهم. كملت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة العشرة أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان ليوم الدين في يوم الأربعاء العشر الأول من شهر جمادى الأولى سنة 273، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
هذا من الناسخ. نعم. الصديق هذا اللقب يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ولو لم يثبت أش يكون أبو بكر رضي الله عنه؟ إذا لم يكن هو الصديق ماذا بعد منزلة النبيين للصديقين وهو أعلى المراتب؟ نعم. ملجم. الله أعلم به، لكن الذي أحفظه من كلام البيهقي أنه قال: عليه لعائن الله وهو في النار خالد، إن كانت ذاكرتي، لأنه منذ قديم، وكنت بحثت عنه مؤخرا فلم أهتدي له، فالله أعلم أين كنت قرأته، لأنه كان إذ كنت في دماج عند الشيخ مقبل يعني على حسب التواريخ الميلادية في 91-92 ميلادي، لكن ما زلت أبحث عنه. هذا الذي علق في ذهني من الكلام على عبد الرحمن بن ملجم: إن وجد أحدكم شيئا الحمد لله. نعم. وأيضا يعني أن كثيرين من العلماء يعني راجع على مسألة التكفير للخوارج، كما هو قول أبي سعيد الخدري ووهب بن منبه والبخاري وجماعة من الأئمة. نعم. وقالوا أسلم وهو أسلم، قالوا وهو في 11 من عمره. نعم. بعض أهل العلم يقول لا بأس لأنها داخل في المساء، وكذا يفتي كان الشيخ بن باز وشيخنا ابن عقيل، ولا بأس إذا لم يدركها. نعم. أنا ما زال في المساء. نعم. يعني أنه لم يسلم بعد إلا ثلاثة: أبو بكر وجماعة، وهذا كما قال أبو ذر أيضا في البخاري: وكنت ربع الإسلام، لأنه كان قد أسلم 4 باعتبار ما يعلمون رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا جميعا، من سعى ومن حضر ومن دعا ومن دعي ومن صبر ومن احتسب، لا حرمنا الله وإياكم أجرا، فاكم الله جميعا.